المشهد الآخر.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צהל יחד עם חיל האוויר, די להם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
ישראל מתהקת כולה עבר רען, מתהקת מומן.
ישראל ישמות הפעולה.
ראי נעם, על המלכות ודרוריה, ולכן...
בעת ישראל במוסעד לאמריקי טבען, ان تفرض على على
الطاوله اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان سيد ريتشارد اوسط ضعيف كل مكوناته
وحولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبه من المختصين كل الاحداث والقضايا الاسرائيليه وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الاخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الآخر. المشهد الآخر يأتيكم مباشرة عبر إذاعتي الأسرى والقدس، نناقش فيه المشهد الإسرائيلي، أبرز التطورات على كافة الصعد، لاسيما التطورات الميدانية، الحلبة السياسية، القرارات المتعلقة بالكنيسة والحكومة الإسرائيلية وغيرها ما يتعلق بالمشهد الإسرائيلي. نناقش التطورات والمحاور البارزة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عامر خليل الكاتب المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ عامر أهلا وسهلا بك. سيكون معنا عبر الخط الهاتفي إن شاء الله أيضا المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور. نستمع بداية إلى عناوين ومحاور النقاش ومن ثم نبدأ الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا.
للأسبوع الخامس على التوالي عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. صحيفة ميكوري شون: الأمن الإسرائيلي يوصي الحكومة بتأجيل التضييق على الأسرى. الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة.
أهلا بكم من جديد، وأرحب مرة أخرى بالأستاذ عامر خليل المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ عامر. إذن البداية مع حدث مساء أمس حول أسباب انطلاق القبة الحديدية، المعلومات الأولية التي أصدرها الجيش وبيان الجيش تحدثت عن خروج مسيرة من قطاع غزة باتجاه الغلاف، ولكن سرعان ما سحب الجيش هذه المعلومة وتحدث عن أن هناك أسراب من الطيور أو ربما طائرة للجيش. هل اتضحت الصورة بداية حول هذا الحدث؟
هو في روايتين لجيش الاحتلال هو الذي تحدث في هذا الموضوع، لكن الذي سبب في كل هذه الضجة هو أن القبة الحديدية تفعلت وأطلقت صواريخ، وبالتالي أحدثت إزعاجات وقلق لدى المستوطنين أنفسهم الذين دائما أصوات صافرات الإنذار أو الصواريخ تؤدي إلى حالة من الفزع لديهم ويذهبون إلى الأماكن المحمية. فكانت هذه المسألة الأساسية. الآن الأسباب المتعلقة بهذه الانطلاق هذه الصافرات غير واضح إسرائيليا، يتحدثون في روايتين، لكن أعتقد أنه تغيير الرواية الإسرائيلية يدلل إلى أنه هناك في تحسب إسرائيلي واضح من أنه لا يكون هناك في تصعيد مع قطاع غزة، أو أنه لا يعني في حذر أن في الإعلان عن موضوع الصواريخ وإمكانية أنه تكون هي وصلت أطلقت من قطاع غزة، في دقة إسرائيلية وحذر كبير بناء على أنهم لا يريدون من خلال أي إعلان أن يؤدي ذلك إلى توتر مع قطاع غزة. أعتقد في محاولة إسرائيلية للحفاظ على حالة الهدوء مع قطاع غزة والحفاظ على حالة الاحتواء اللي موجودة حول قطاع غزة وإبقاء الأمور في الضفة المحتلة في القدس المحتلة، وأيضا محاولة احتوائها، يعني الجهود السياسية التي تبذل الآن هي محاولة أيضا لاحتواء الأوضاع وعدم الوصول لحالة انفجار كبير. أعتقد تفسير الروايتين في قطاع غزة هو كذلك، يعني أنه هو لا يريد أن يصل إلى رواية يقول فيها أن هناك في صواريخ أطلقت من قطاع قطاع غزة
ويطالب بالرد.
هذا يتطلب بعد ذلك ردا من جيش الاحتلال الإسرائيلي. عدا عن ذلك هو لا يريد أن يثير أيضا المستوطنين حول قطاع غزة، لأنه دائما عندما تطلق صواريخ تأتي الشكوى من المستوطنين، أين الجيش، نحن نعيش في حالة قلق، من يحمينا، حكم سديروت ليس كحكم تل أبيب، الأمر لو كان في تل أبيب كان أنتم رديتوا على هذه الصواريخ، لكن على أنها عشانها قريبة من غزة لا مش مؤثر على تل أبيب. بالتالي هل يثير جدال كبير في الشارع الإسرائيلي حول هذا الموضوع، والمطالبات قائمة يعني أنه فيش ردود إسرائيلية على إطلاق الصواريخ. فلذلك لا يريد أعتقد جيش الاحتلال أن يعلن بالفم من الآن أنه الموضوع متعلق بأعمال
مقاومة
بصاروخ. وفي النهاية كانت الأجواء ممطرة بشكل واضح يعني وغيوم. أنا أستبعد رواية أنه يكون هناك في مسيرات في هذا الجو تطلع وتصور، في غيوم كبيرة كانت وأمطار والجو رعد كان وبرق، أنه تكون في مسيرة صارت أو غيره يعني. أعتقد رواية يعني مختلقة قد تكون صحيحة غير صحيحة، لكن هذا هو تفسير التغير في الروايات.
لكن نستمع إلى بعض الأقاويل والأحاديث من قيادة الجيش أو حتى من المختصين عن ربما قرب المواجهة مع غزة، أو أن ما يحدث يسخن لمواجهة قادمة مع غزة. هل فعلا هذه التقديرات صحيحة وينظر لها رسميا في الإعلام الإسرائيلي؟
نعم، هو احتمالية أنه تحدثنا أنه في محاولة إسرائيل لاحتواء الوضع، احتواء الوضع في قطاع غزة والمحافظة على حالة الهدوء. الآن هذا أمر ليس قائم 100% يمكن أن يحدث طوال الوقت، يعني الأحداث الميدانية يمكن أن تفرض تصعيدا وانفجارا لجبهة غزة. يعني بمعنى أنه ما يحدث في القدس، ما يحدث في الضفة، في 48 كله يؤثر على قطاع غزة. يعني قضية الأسرى قضية حساسة جدا، وهذه القضية إذا صار إيتمار بن غفير في اتجاه تنفيذ الخطوات التي يتحدث عنها ضد الأسرى في سجون الاحتلال، أعتقد أنه قطاع غزة لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الإجراءات.
بالمناسبة هناك توصية بتهدئة الموقف من الأمن الإسرائيلي وفق صحيفة
الشباك. نعم، هو الشباك، توصيات الشباك بشكل أساسي قال أنه هذه ستؤدي إلى توتر داخل السجون، سينعكس على الساحات الأخرى، فبالتالي يجب الامتناع عن القيام بهذه الخطوات. والشباك له وزن، لكن هذا وزير ويمكن أن يفرض ما يريد، وهو متهور، شخص متهور ويحب دائما الحديث في الإعلام عن إنجازات له لا تعرف أين تسير، كيف تنضبط الأمور معه في نهاية الأمر. وتلاحظ أنه خلال الأيام الماضية بدأ يسرب لوسائل الإعلام الإسرائيلية وصحفيين إسرائيليين أنه هو يفكر في الاستقالة بعد 8 أو 9 أشهر إذا لم ينفذ برنامجه الانتخابه أو مواقفه لم يتم تطبيقه على في سياسات الحكومة.
ما هي صلاحيات بن غفير الآن وحدوده التي يمكن أن يبنى عليها بإصدار القرارات؟
هو له صلاحيات كبيرة وواسعة بالذات في موضوع الأسرى، لأنه مصلحة إدارة السجون هذه هي الهيئة المسؤولة عن السجون، 8 سجون في 48. هذه المصلحة تخضع لوزير الأمن القومي الحالي اللي هو إيتمار بن غفير، ويستطيع أن يفرض قراراته على مدير مصلحة السجون، كما أنه في عنده مفتش الشرطة موجود أيضا، هو يستطيع أن يفرض، وكان في تعديل للقانون يفرض آراءه ومواقفه على أي جهة تتبع هذه الوزارة، لديه صلاحيات. لكن عند تنفيذ هذه الصلاحيات أو تنفيذ قرارات معينة تكون هناك في جهات أخرى يؤخذ رأيها بالحسبان، يعني جهات أخرى موجودة في تقييم الموقف في إجراءات ضد الأسرى مثلا، لابد أن يكون موقف مثلا الشباك حاضر، لأن الشباك هو الذي يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويفهم بشكل أكبر الصورة داخل سجون الاحتلال أكثر من الشرطة أو إيتمار بن غفير، لذلك له وزن في هذا الموضوع. فإذا أوصى أنه هذا الأمر يمكن يؤدي إلى تصعيد أمني يضر بأمن الاحتلال، ممكن أن يكون هناك يفرض على بن غفير أنه يتراجع عن هذه الخطوات. وأنت تلاحظ أنه بعد الخطوة المتعلقة بإغلاق مخبزين في سجنين في الداخل المحتل، إنه هو يعني تراجع قليلا في الخطوات وبدأ يقوم بخطوات يعني تظاهرية، مثلا اقتحام
التصريحات إلى جانب التصريحات،
اقتحام منازل الأسرى مثلا كريم يونس، مهر يونس، والليلة الماضية في حتى وليد دقة اللي هو مريض ومعتقل قام باقتحام بيته في 48
وسحب محتويات منه.
فهو يعني رجل تظاهري يريد أن يظهر للإسرائيليين وجمهور منتخبي أنه ملتزم ببرنامجه الانتخابي بالمواقف التي يعلنها، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه في نهاية الأمر هذه سياسة ودولة. وأعتقد أنه سيكون هناك في تراجع في هذا الموضوع، لأنه في نهاية الأمر هذا هو أسير موجود في سجون الاحتلال يقضي مؤبد أو مؤبدين أو 20 أو 30 أو 40 سنة، يعني ماذا سيخسر يعني في نهاية الأمر إذا وصل الأمور أنه هو لا يستطيع أن يعيش حياة طبيعية داخل السجن، مش طبيعية كما هي خارج السجن، طبيعية يأكل ويشرب ويكون مكان يجلس فيه يعني بشكل طبيعي شبه طبيعي، يعني في نهاية الأمر هو الموت بالنسبة له والشهادة أفضل من الحياة. فهذا سيدخل السجون في معركة مع إدارة السجون، مصلحة السجون تصل إلى حالة الإضراب، ويمكن تصل إلى حالة الصدام والمواجهة المباشرة مع إدارة السجون بعمليات قد يقوم بها السجناء أنفسهم. يعني السجين يتم التضييق عليه وإغفال كل سبل الحياة عليه، في النهاية ممكن أن يقدم على أنه يطعن يضرب شرطي وبذلك يوتر الوضع، وهذا التوتير داخل السجون يمكن أن ينتقل إلى خارج السجون. فبالتالي المسألة ليست بهذه السهولة التي يتحرك بها بن جفير في موضوع الأسرى، يعني موضوع هذا حساس جدا، لذلك ستلمس أنه في شكل من التراجع خلال الأيام القادمة في هذا الموضوع.
هذا التراجع ربما والهدوء لاحظناه في على الأرض من خلال يعني ردات فعل الجيش الإسرائيلي وربما تحركات الإسرائيلية بعد وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى المنطقة. هل فعلا إسرائيل تسعى إلى تثبيت الهدوء حاليا أم أن هناك هدف آخر خفي من أجل تمرير هذه الحيلة؟
شوف يعني في هذا الموضوع في مسألتين داخلية وخارجية. المسألة الداخلية تتعلق بالإصلاحات القضائية التي يريد أن يمررها نتنياهو في الحكومة الحالية، والمسألة الأخرى تتعلق بإيران. نتنياهو لا يريد أن يلفت الأنظار عن قضايا أخرى، يريد أن يركز على هذين الموضوعين، يريد أن يكون هناك في هدوء في الساحة الفلسطينية كي يتفرغ للساحة الإيرانية أو التهديد الإيراني كما يسميه، وأيضا يريد أن يهدئ أيضا الوضع الداخلي في كان الاحتلال الإسرائيلي حتى يسير في اتجاه أيضا تنفيذ هذه الإصلاحات دون عقبات داخلية في ظل حالة من التململ والتظاهر المستمر وفي مواقف وبيانات تصدر بشكل مستمر من جهات مختلفة في كيان الاحتلال، وأحد الضباط هدد نتنياهو باستخدام السلاح.
صحيح.
فكل ذلك يجعل نتنياهو يتجه نحو موضوع الإصلاحات القضائية وإبقاء التركيز والصورة على إيران، وهذا يفسر أنه هو عندما في الأول من الشهر الحالي كان من المفترض أن يتخذ قرار نهائي من قبل الحكومة الإسرائيلية حول موضوع الخان الأحمر، تفاجأ الجميع أنه هو أجل الموضوع، طلب تأجيله لأربع شهور، لأنه يفهم أنه التصعيد في الساحة الفلسطينية سيقلل التركيز على الساحة الإيرانية، سيدخل في مشاكل متعددة سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي، مع خاصة مع الولايات المتحدة التي جاء وزير خارجية لها هنا ورئيس السي آي إيه جاء وكمان مستشار الأمن القومي كله ترك فريق بلينكين هنا أيضا بعد أن ذهب. ففي فهم لدى نتنياهو أنه لابد أن يحافظ على الهدوء في الساحة الفلسطينية، وربما قليلا يعني لا يريد أنه الأمر يكون يفهم وكأنه هو تراجع عن عدوانه. يعني تلاحظ أنه بعد الهجوم والاعتداء ومجزرة جنين الخميس قبل الماضي، أنه حتى الآن لم تحدث عمليات على هذه الشاكلة حتى هذه اللحظة. يعني عمليات التوغل تراجعت بشكل ملحوظ، وما حصل في أريحة يوم أمس أو أول من أمس عندما دخلوا، وحدثت إصابات هناك ومواجهات في أريحة، لكن ما عدا ذلك تلاحظ في شكل من التراجع في أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي،
تخفيف من حدة الهجوم،
وعلى ما يبدو أنه يريد أن يصل إلى رمضان، يعني إلى رمضان دون أن يكون هناك في توتر يسبق رمضان، لأنه توتر قبل رمضان يضاف إلى توتر في رمضان مع صلاة التراويح والأعياد اليهودية يمكن يؤدي إلى انفجار ربما في الوضع وحدوث انتفاضة ثالثة كما يتحدث الإسرائيليين. فنتنياهو حذر يعني في التعامل مع الساحة الفلسطينية، ويريد أعتقد أن يحافظ على الهدوء بطريقة أو أخرى، وقام الليلة بطريقة استعراضية بحملة اعتقالات لقيادات من الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة على رأسهم خضر عدنان، الشيخ خضر عدنان. واضح تمام أنه هذه خطوة استعراضية لا تمس شخصية يعني لها علاقة بالعمل العسكري للجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، فهو يريد أن يظهر أيضا أنه للإسرائيل هو يقوم بعمل وبالذات ضد الجهاد الإسلامي المتهم إسرائيليا الأول في إثارة الأوضاع في الضفة المحتلة ضد الاحتلال.
نعم. طيب ربما الحديث عن ما يجري في القاهرة من مباحثة ما بين وفد حركة الجهاد الإسلامي ومصر، هناك وفد لحماس أيضا قادم بدعوة مصرية أيضا، كيف ينظر لهذه الزيارة؟ ماذا يتحدث الإعلام العبري عن ذلك؟
الإعلام العبري يتحدث في معلومات كثيرة في هذا الموضوع ويسف في هذه المسألة من الزاوية الإسرائيلية الأمنية والسياسية الإسرائيلية، وليس ما يقول الإعلام الإسرائيلي صحيح، وكأنه هذه الزيارة جاءت من أجل أن يتم الدفع من قبل القاهرة بهدوء في، يعني صحيفة إسرائيل اليوم تتحدث بشكل واضح وكأنه يعني طلبت القاهرة من الجهاد الإسلامي أنه يقوم بتهدئة الأوضاع في الضفة المحتلة. يعني هذا شيء غريب أنه الإعلام الإسرائيلي ينشر هذا الأمر، وهذا يدلل على مدى القلق الكبير الموجود لدى المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي من الجهاد الإسلامي، لأنه هو المتهم أو رقم واحد في قيادة وتوجيه العمل المقاوم سواء الشعبي أو المباشر العمليات ضد الاحتلال، وهو السبب في كل الأوضاع هذه. أنه الإعلام الإسرائيلي يتحدث هذا يدلل أنه في شيء، أنه الجهاد الإسلامي بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل أو يمثل مشكلة كبيرة يريد من الأطراف الدولية أن تضغط في اتجاه تهدئة الأوضاع ليس في غزة إنما في الضفة. هذا يعني أمر يعني لأول مرة نسمعه، أنه الإسرائيليين يطلب من الجهاد الإسلامي تهدئة الأوضاع وين؟ في الضفة المحتلة، دائما يتم الحديث عن غزة.
نعم.
وهذا يعني شيء تطور لافت في الطرح الإسرائيلي ودليل على أنه كل الساحات مرتبطة مع بعضها البعض ولا يمكن الفصل بين ساحة وأخرى، ونحن لاحظنا خلال الأيام الماضية أكثر من مرة أطلقت صواريخ من غزة في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية، منها وصل إلى المجدل وسديروت، وكانت له علاقة بالساحات الأخرى، ما حدث سواء في جنين أو ما حدث ضد الأسرى. فبالتالي يفهم الإسرائيليون إنه هذه الساحات لها تأثيرها على غزة ولا يمكن أن تكون صامتة إزاء أي عدوان على الأسرى أو عدوان في المسجد الأقصى أو في الضفة المحتلة. أنا أستبعد أنه الطرح الإسرائيلي بهذه والتسريبات الإسرائيلية تكون صحيحة، أعتقد أنه الجهاد الإسلامي قدم موقفه بوضوح من خلال فهمي لمواقف حركة الجهاد الإسلامي السياسية، أنه هو قدم موقفه بوضوح للقيادة المصرية بشكل واضح، أنه
دون ضغوط أو تأثيرات،
دون أي أن يكون أي تأثير لأي تهديدات إسرائيلية أو غيره سواء بالاغتيال أو غيره، لأنه هذه هي اللغة الإسرائيلية، أنتم إذا ما لم تفعلوا ذلك نحن سنفعل ذلك. وأعتقد أنه الرسالة وصلت الليلة الماضية باعتقال الشيخ خضر عدنان يعني، لكن هذا 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 لا يخيف الجهاد الإسلامي، يعني ليس اعتقال إنما تم اغتيال قيادات للجهاد الإسلامي، ولم يؤثر ذلك على مواقف الجهاد الإسلامي، بل تم اغتيال الأمين المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي إشقاقي رحمه الله. لذلك موقف الجهاد الإسلامي كان واضحا أعتقد في القاهرة، بأنه الجهاد الإسلامي يصر على أنه هو يواصل العمل المقاوم ضد الاحتلال في كل زمان وفي كل مكان، وأن المعتدي والمحتل هو الذي يتحمل المسؤولية. نعم. باختصار أعتقد هو هذا الموقف المطلوب، وأعتقد هو الذي نقل للقيادة المصرية. وإسرائيل عليها أن تكف يدها عن الأسرى، تكف يدها عن المسجد الأقصى، عن نعم. أهلنا في الضفة المحتلة.
نعم بالتأكيد. نستكمل حديث معك بالتأكيد الأستاذ عامر خليل، واسمح لي ومستمعينا الكرام أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالأستاذ عصمت منصور الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ عصمت السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا
أهلا أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث في هذه الجزئية عن نتنياهو الذي ربما يسعى في هذه الآونة إلى تهدئة الميدان لأهداف أخرى، ربما الحكومة، ربما ما يحيط بالحكومة الآن من مظاهرات مستمرة لليوم أو للأسبوع الخامس عفوا على التوالي، 10,000 الذين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو والمساس بالقضاء. بداية، هل يمكن أن نعتبر الحكومة الآن مستقرة؟
تحياتي لكم في البداية ولكل المستمعات والمستمعين. يعني الحكومة نقدر يعني فعلا نستطيع أن نقول أنها مستقرة رغم كل ما يعصف بها من خلافات داخلية وحالة الانقسام حولها وموجة احتجاجات وحتى الانتقادات الدولية لبرنامجها الذي تطرحه، إلا أن هذه الحكومة داخليا متماسكة. واضح أن يعني هذه الموجة من الاحتجاجات ستدفعهم بالنهاية للوصول إلى نقطة التقاء وحل وسط أو تسوية ما حول الآلية التي يمكن فيها إقرار بعض القوانين أو إجراء تعديلات على الوضع، يعني التشريعات التي تخوضها هذه الحكومة حول المحكمة العليا وغيرها من القضايا. لكن ربما يعني أيضا ما يسعى إليه نتنياهو من خلال يعني هذا الوقت، أولا يريد أن يحرف الأنظار إلى الخارج، هو يكون بجولة خارجية، تشاد، السودان، لم يزرها ولكن زاره الرئيس التشادي، ذهب وزير خارجيته إلى السودان والحديث عن إحياء الاتفاق التطبيعي معها، زار فرنسا بالأمس. نعم. يعني يريد أن يظهر إنجازات وأن يظهر وأن يحرف رأي الإعلام ووجهته عن التسليط على القضايا الداخلية. وأيضا هو يعني يدرك أنه الحالة الفلسطينية ربما تشكل أيضا عامل يعني من جهة مساعد لحرف الأنظار، ولكن أيضا قد يؤزم الأمور. يعني إذا اجتمعت الأزمات الخارجية بالمقاومة وتصعيدها مع الأزمات الداخلية، هذا يضع بين فكي كماشة ويجعل هامش المناورة به قليل. أنا أذكرك أن نتنياهو عندما شكل حكومته وقدمها للكنيست وضع 3 أهداف، وهذا يربطنا بالحديث الآن. هدف من هذه الأهداف هو السلام الإقليمي أو اتفاقيات تطبيع وخاصة مع السعودية والتي سماها بالاسم. أيضا هذا الموضوع يحتاج إلى هدوء. يعني أنت كي تذهب باتجاه سلام مع دولة مثل السعودية تضع شروط صعبة ودولة محورية في المنطقة، لا يمكن أن تذهب وأنت يعني كل يوم ترتكب مجازر وتقتحم الأقصى وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها حكومته ليل نهار.
طب يعني أستاذ عصمت، إذا ما تحدثنا عن الملف الهام الآن، ربما الملف النووي الإيراني الهام بالنسبة لنتنياهو، والذي يحاول أن يحقق المكاسب سواء عسكرية سياسية، ربما التطبيع مع بعض الدول العربية الهامة، هل هذا الملف الآن يواجه تحديات بالنسبة لنتنياهو؟
يعني من خلال زيارة بلينكين ومن قبله مستشار الأمن القومي ورئيس السي آي إيه، واضح أنه موضوع الإيراني يحتل مساحة كبيرة في هذا النقاش. أيضا يعني لاحظ أنه جرت عدة عمليات، سواء تفجير المصنع في أصفهان أو استهداف هذا المصنع، استهداف قوافل على الحدود العراقية السورية. وبالتالي يعني واضح أنه من جهة يريد نتنياهو أن يبقي على حالة الضغط التي يعتقد أنها تضغط على إيران من جهة وتؤخر مشروعها الصاروخي الباليستي أو حتى النووي، وتؤثر على يعني دورها الإقليمي ونفوذها في الإقليم، ويستقطب الغرب. طالما أنه يعني بنظري طالما أنه موضوع الاتفاق ليس مطروحا على الطاولة الآن، والولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للذهاب إلى اتفاق، فإن هذا يجعل التوافق بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو ممكن. لكن إذا ما قررت الولايات المتحدة أن الوقت قد حان للعودة إلى الاتفاق، أعتقد عندها سيظهر هذا التباين. سيستغل نتنياهو هذه الفترة التي لا يوجد فيها حديث عن إحياء الاتفاق من أجل التقارب أكثر مع الولايات المتحدة في الموضوع الإيراني، كسب أنصار في أوروبا لوجهة نظره، وأيضا الضغط عسكريا على إيران وفي الميدان قدر الإمكان بهجمات سيبرية، بهجمات تستهدف منشآت علماء وغيرها من الخطوات.
يعني ربما العمل الدبلوماسي أكثر من العمل العسكري في هذا الملف برأيك؟
يعني أعتقد أنه نعم هناك عمل دبلوماسي نشط، ونتنياهو معروف بأنه له حضور قوي وعلاقات مفتوحة مع زعماء كثير من الدول الغربية، وبالتالي هو يعني ينشط الآن دبلوماسيا يستبق عودة ممكنة إلى الاتفاق في لحظة ما ستعود الولايات المتحدة لتحيي موضوع الاتفاق النووي الإيراني. هي لا تضع الخيار العسكري كأولوية، ربما هي في آخر أولوياتها وحتى تقصيها إلى أبعد مدى لأنها تدرك تبعاتها، ويبقى الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأفضل بالنسبة لها. ومن هنا يعني ينشط نتنياهو من أجل التأثير على موقفها وتشكيل دعنا نقول تحالف للتأثير عليها بشكل أكبر من دول أوروبية وعالمية.
في نقطة أخيرة ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني، ربما نتنياهو الذي يحاول تخفيف التوتر ويعني تقليل حدة المواجهة، ربما شيء في الميدان يخلف هذه الترتيبات التي يسعى إليها نتنياهو الآن الذي يعيش أزمة داخلية كما قلنا. ربما
صحيح يعني بالعادة لا تأتي حسابات البيدر مثل حسابات السرايا، يعني نتنياهو يريد ويخطط ولكن أنت كي تضمن هدوء واستقرار هناك استحقاقات. يعني لا يعقل أنه أنت تغلق كليا الأفق السياسي، تشن حرب على الشعب الفلسطيني، على المقدسات، على الأسرى، تفلت يعني وتطلق يد سموتريتش على مناطق جيم وهدما للمناطق الفلسطينية وشرعنا للبؤر الإسطانية وبناء استيطاني، وترتكب كل يوم مجازر وتريد هدوء. يعني هذا لا يستقيم معا، حتى السلطة التي كانت ربما ركيزة لهذا الاستقرار أنت تقتص من أول المقاصد الخاصة بها وتضيق عليها، هذا أيضا يعني يجعل الأمور أكثر احتقانا. لذلك أنا أعتقد أنه حسابات نتنياهو يعني أنه يجمع كل الأشياء معا ويكسب العالمين هذا غير ممكن من ناحية عملية على الأرض. أنت إذا أردت استقرار وإذا أردت هدوء أمني عليك أن تبث شعور بالارتياح في الشارع الفلسطيني، هذا لا يأتي من خلال فتح أفق سياسي ومن خلال تخفيف القبضة الأمنية ومن خلال إنهاء العدوانية التي يعني تمارسها ضد الأقصى وضد الأسرى وضد الأراضي الفلسطينية. ويعني نحن نعرف أن نتنياهو لا يمكن أن يتحكم وأن يلجم نهم وزراءه للقتل والتدمير والمصادرة والتهويل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عصمت منصور الباحث في الشأن الإسرائيلي على هذا النقاش والمداخلة، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ عامر، إذا في الآونة الأخيرة دار الحديث عن فكرة حمل السلاح داخليا في إسرائيل، ربما التوجه لحرب داخلية، سمعناه من كتاب من خبراء من ضباط أو قادة كانوا في الجيش، لماذا هذه اللغة الآن سادت في المجتمع الإسرائيلي؟
هو الحقيقة في جانبين لهذا الموضوع، في دعوة لحمل وتوزيع السلاح بعد عملية القدس من قبل إيتمار بن غفير من أجل أن يكون المستوطن حاضر حين تنفيذ عملية مسلحة وبالتالي يطلق النار على منفذ العملية،
وإشارة للسلاح المرخص كما قالوا هكذا
وترخيص وتسهيل عملية توزيع السلاح. وهو تحدث بالأمس قال أنه أصبح هناك في 17500 طلب لاقتناء السلاح جاهزة ستوزع على الإسرائيليين، عدد كبير من لكن هذا في نهاية الأمر بالنسبة لعدد الإسرائيليين نفسهم المستوطنين سيكون عدد قليل، يعني في محاولة للتغلب على دائما الفشل الإسرائيلي الأمني في مواجهة العمليات. العملية الأخيرة شاب واحد مسلح بمسدس قتل 7 مستوطنين. في جانب آخر متعلق برفع السلاح، أحد الضباط سلاح الطيران الإسرائيلي اللي شارك في تدمير المفاعل النووي العراقي تحدث في ضوء الجدال اللي يجري الآن في المجتمع الإسرائيلي حول موضوع الإصلاحات القضائية، تحدث إنه هو هذه الإصلاحات تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية وهو لن يقبل أن يعيش في ديكتاتورية وسيقوم باستخدام السلاح ضد هذه الديكتاتورية. يعني هذا طبعا أثار جدل وردود فعل حتى نتنياهو قبل قليل له تصريح أنه بيتهم المعارضة بالتحريض على القتل، وفي شكاوى في الشرطة ضد هذا الضابط وسيستدعى للتحقيق ويتم التحقيق معه، وهو تراجع قليلا قال لا يقصد ذلك. لكن هذا يبين منسوب التوتر اللي موجود في المجتمع الإسرائيلي وحالة الانقسام اللي موجودة في موضوع الإصلاحات القضائية أو غيرها. يعني هي الإصلاحات أحد معالم الانقسام الموجودة في المجتمع الإسرائيلي وليست الوحيدة، لكن هي تأخذ بعدا كبيرا للآن، لأنه نتنياهو مع وزير العدل يريف لافين يعمل على تمرير وتشريع وهذه الإصلاحات في قوانين ستقدم للكنيسة قريبا. سمح روتمان رئيس لجنة الدستور والقانون والتشريع في الكنيسة يقوم بنقاش هذه الإصلاحات وتحويلها إلى قوانين تصبح ملزمة، وبالتالي من هنا حالة الغضب اللي موجودة في الشارع الإسرائيلي من المعارضة، شخصيات عامة، في رسالة لأمنيين، شخصيات أمنية حصلت على جوائز إسرائيل، في شخصيات فنية، في شخصيات اقتصادية، في رجال الهايتك أضربوا قبل أسبوع، كل يوم اثنين بيضربوا لمدة ساعة أو يوم الثلاث، في المعلمين أيضا سيضربون، في إضراب يوم الثلاثاء لمدة ساعة لفنانين وهكذا، والقضاة طلعوا بيان، المتقاعدين، في حركة ضد هذه الإصلاحات كبيرة، وخاصة الموضوع الاقتصادي يؤثر، أعتقد سيكون له دور حاسم على في موضوع الإصلاحات، لأنه كل التنبؤات تقول إنه هذا سيؤدي إلى هروب الأموال الاستثمار الخارجية من كيان الاحتلال الإسرائيلي وهروب رجال الأعمال. والحقيقة إنه
وبدأ فعلا هذا الشيء.
في واحد اسمه نوعم ليفني، رجل أعمال له عنده شركة ب$2 مليار، قال إنه سيهاجر، يعني سيغادر إسرائيل وسينقل الأموال شركته إلى الخارج. وكان في جدال بالأمس في موضوع بنك اسمه جي بي مورغان، هذا بنك مشهور، يعني أكبر بنوك في العالم، وثروته تقدر ب3.5 تريليون دولار مستقل، وهو يعمل تقييم لاقتصادات الدول العالم. فهو بالنسبة للإصلاحات قال إنه هذه الإصلاحات ستؤدي إلى آثار وانعكاسات سلبية على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وستؤدي إلى هروب الاستثمارات وتراجع الاقتصاد الإسرائيلي كما حدث مع هذه الإصلاحات التي تم تشريحها في بولندا عام 2015. فهذا الموضوع موضوع حساس، إنه هروب المال الاستثمار الأجنبي من كيان الاحتلال هذا سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ، وأنه خاصة إسرائيل هي مركز الهايتك، ومن السهولة بمكان أن الشركات تنقل مكانها من مكان إلى مكان، وبالتالي هذا سيجعل الاقتصاد الإسرائيلي يخسر بشكل أساسي الضرائب الكبيرة التي يجنيها من وراء شركات الهايتك بمليارات الدولارات، تدخل يعني نسبة 40% من الضرائب
الصناعات العسكرية
تدخلها وزارة المالية الإسرائيلية، تدخل على كيان الاحتلال الإسرائيلي هي من وراء الهايتك 40%. هذا غير طبعا في مجالات أخرى منهم الصناعات العسكرية، لكن الهايتك يدخل 40% من الضرائب. فتخيل أنه هذه الضرائب هي شكل هي مدخول أساسي للحكومة الإسرائيلية في تصريف وفي توزيع الأموال على الوزارات المختلفة وتشغيل كل مؤسسات الكيان الإسرائيلي. هذه ستكون ضربة قاضية إذا تخيلنا 20% منها يتراجع، سيكون لها تأثير كبير جدا. لذلك المسألة ليست بهذه السهولة، ما هذا الحراك اللي موجود، وأعتقد أنه في نهاية الأمر سيكون في شكل من الحوار مع المعارضة ربما الحديث، رغم أنه ليفين يقول أنه مصر وسيستمر في هذه الإصلاحات، لكن المشكلة ستبقى في نهاية الأمر في حالة الفوضى التي ستنجم على هذه الإصلاحات. إذا مثلا تم إقرار هذه الإصلاحات في قوانين وجاءت المحكمة العليا، رغم أن الإصلاحات تستهدف المحكمة العليا، وقالت المحكمة العليا أن هذه القوانين غير معقولة وتتصادم مع القوانين الأساسية لإسرائيل وهي باطلة، الحكومة تصر على هذه القوانين التي قررتها والمحكمة العليا ترفضها،
صدام
هنا تصبح صدام وفوضى. أين الحقية، هي مع الحكومة ولا مع المحكمة العليا؟ هنا هذه مشكلة كبيرة جدا،
الالتفاف على القضاء والجهاز القضاء
في حال تم إقرارها دون توافق.
يعني
هذا يجعل المحكمة العليا تلجأ لاستخدام صلاحياتها، ومن الآن مثلا في موضوع قانون درعي اللي تم فصله من الحكومة بناء على قرار المحكمة العليا، الآن في جاري العمل في الكنيسة على إصدار قانون بسموه قانون درعي من أجل إعادته إلى وزارة الداخلية والصحة مرة أخرى من خلال قانون يقول إنه لا يحق للمحكمة العليا التدخل. إذا المحكمة العليا قالت إنه هذا قانون غير دستوري يعني تبطل هذا القانون، فهناك صدام قادم ما بين المؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بناء على هذه الإصلاحات، إلا إذا تم تراجع فيها أو الدخول في حوار كما يقترح رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ، اقترح تشكيل لجنة يكون فيها أكثر من طرف من أجل الوصول إلى توافق حول هذا الموضوع. والأمور غير واضحة حتى الآن، ليفين مصر ونتنياهو يدعمه من الخلف، ورئيس
نتنياهو يسعى أيضا للقانون الذي يحميه أيضا.
هذه القوانين هو يقول أنه حتى أنه مستشار القضائية للحكومة جالي برهاف ميارة أرسلت له رسالة واضحة وقالت له أنه انشغالك في هذا الموضوع القضائي والإصلاحات القضائية وتدخلك هذا يعتبر تداخل صلاحيات، وهذا يعني أنك نقضت الاتفاق الذي تم التوقيع عليه معك في حين المحاكمة ألا تتدخل في الإصلاحات القضائية لأنك متهم وتحاكم. وهو قال رفض موقفه هذا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى البحث ما أن يسمى اللي هو التعذر أو التبطل، إنه ممكن أن يصدر قرار لاحقا يعني ليس الآن، إنه تصدر المستشارة القضائية للحكومة قرارا بتبطل وتعذر قيام نتنياهو بمهامه نتيجة لتدخله في مسائل هو يحاكم عليها. ففي فوضى، في إرباك في هذا المشهد. يعني تخيل أنه ممكن أنه المحكمة العليا المستشارة القضائية تصدر قرارات توقف رئيس الحكومة الإسرائيلية عن عمله. هذا التطور سيكون لافت. لذلك الموضوع الداخلي هذا موضوع انقسام داخلي، إلى أين سيسير، إلى أين يتجه، هل سيكون الشارع له دوره، هل العنف سيكون له دوره مثلا، هل سيؤدي ذلك إلى اغتيال شخصيات سياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي كما حدث مع رابين في عام 1995. هذا موضوع مطروح. بذلك بعد الحديث عن المسدس،
بما أن لغة السلاح بدأت تسمع نعم، وبالتالي ربما هذا سيناريو متوقع من السيناريوهات. بقي نتحدث في نقطة أخيرة فيما يتعلق بإسرائيل وتحركاتها الخليجية تجاه أوكرانيا بعد تهديدات روسيا. إسرائيل تقدم طلبا للقاء بين وزير خارجيتها وزيلينسكا أيضا.
نعم، هو الحقيقة أنه أنا ألاحظ أنه في تغير في الموقف الإسرائيلي من أوكرانيا. يعني كان في حذر أنه إسرائيل تدخل وتعلن وتتخذ مواقف يمكن أن تفسر أنها تقف إلى جانب روسيا أو تقف إلى جانب أوكرانيا. يعني في نوع شكل من الحياد في الموقف الإسرائيلي من الحرب الأوكرانية الروسية. لكن الحديث الأخير عن أنه تزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية أو تزويدها بعدد من الآليات الدبابات، 250 دبابة أو 350 دبابة إسرائيلية، يعني هذا سيكون إمداد مباشر للآلة العسكرية الأوكرانية. وهذا سيدخلها في أزمة مع روسيا التي لها مصالح كبيرة معها، سواء
ويبدو أن موقفها وقرارها مرتبط بالموقف الأمريكي الأوروبي أيضا في هذا الجانب.
نعم، على ما يبدو أنه في انزياح في الموقف الإسرائيلي أكبر نحو الموقف الأوكراني ودعم الآلة العسكرية الأوكرانية بالسلاح والخبرات. وربما يعني هذا الموقف سيكون له انعكاساته السلبية على كيان الاحتلال الإسرائيلي في العلاقة مع روسيا. ربما روسيا هناك في شكل من التنسيق في سوريا في الهجمات الإسرائيلية على سوريا، ربما هذا يؤثر في هذا الموضوع على موضوع يهود روسيا مثلا، الوكالة اليهودية وغيره سيكون لها تأثيرات. لذلك هذا موقف لافت أنه إسرائيل تنحاز تنتقل إلى أوكرانيا بعد أن كانت حذرة جدا في هذه المواقف، أنه يكون هناك في لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي وزيلينسكي أو وزير الخارجية الأوكراني. يعني في اقتراب أكبر في الموقف الإسرائيلي من أوكرانيا، وأنها باتت جزء من الدول المتحالفة مع أوكرانيا ضد روسيا في هذه الحرب.
وتبقى أيضا كل السيناريوهات مفتوحة، وبالتأكيد هنا نتحدث عن موقف إسرائيل الدولي أيضا إلى جانب الملفات الأخرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر خليل الكاتب المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي على هذا الحضور والنقاش. شكرا جزيلا لك.
عفوا.
شكرا لكم بالتأكيد مستمعينا الكرام على طيب المتابعة بهذا النصر، وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمد الأشقر، تحياتي الزميل وسيم اليانصي، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.
المشهد الآخر.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צה"ל יחד עם חיל האוויר, די להם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
ישראל מתהקת כולה עברה עם מתהקת מומן.
ישראל ישבות הפעורת.
רעי נעם על המלכות ודרוריה, אולי
תדעת ישראל במוסעד לאמריקי טבען, אן תפרד על הטאוי.
אעתקד אנו נתניהו בתחלף ולימין.
צריך ריצ'רד אוסט ضعيف, כל מקוונת.
מה חוולה אן יוסבח להחתלל כמה יוקל ארחס מנהלת לעלם.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.